النظر الثالث في آدابها. قال: وأما آداب الجمعة فالغسل، يستحب للإنسان أن يغتسل غسل الجمعة، وكلما قرب من الزوال كان أفضل. وورد في بعض الروايات أنه إذا اغتسل المرء أو الرجل 40 جمعة لم يبنى جسده، بمعنى آخر أنه لما يدفن في قبره، هذا من بعض منافع الغسل أنه لا يبنى جسده، لا يذوب، لا يتلاشى. إيه 40 متتالية. يقول: والتنفل 20. طبعا بالنسبة، قبل ما نجي إلى التنفل، بالنسبة إلى الغسل، المشهور أنه لا يجزئ عن الوضوء غسل الجمعة، وإن كان استحباب مؤكد، لكن المشهور أنه لا يجزئ. وأما خلاف المشهور مثل فتوى السيد الخوئي حفظه الله أنه يجزئ عن الوضوء، بل كل ما ثبت استحبابه من الأغسال يجزئ، وهذا مما ثبت استحبابه. والتنفل 20 ركعة، يستحب التنفل 20 ركعة. طبعا كما تعلمون أنه صلاة الظهر لها 8 ركعات، 8 ركعات نوافل قبلها، وصلاة العصر لها 8 ركعات نوافل قبلها، فالجميع 16 ركعة. بالنسبة إلى الجمعة يزاد على هذه 16 4 ركعات أيضا، وهذه 20 ركعة 16 و4، هذه كلها تكون نوافل للجمعة ولا شيء للعصر، وتوزع هذه النوافل كالتالي: قال 6 عند انبساط الشمس. عند انبساط الشمس يعني لما ترتفع فوق الأفق وتنبسط، يعني ينبسط شعاعها، ينتشر ضياؤها، في هذا الوقت يصلي الإنسان 6 ركعات نافلة الجمعة، طبعا كل 2 بتشهد وتسليم. والست عند ارتفاعها، إذا ارتفعت الشمس بحيث أنه صار ظل كل شيء مثله، يعني لما نضع شخص يصير ظل كل شيء مثله، وقدروها بارتفاع 45 درجة مئوية أو 45 درجة. والست قبل الزوال، هذا الذي يعبر عنه 6 ركعات عند قيامها، عند قيام الشمس. ومرت علينا عبارة عند قيامها، وعند قيام الشمس يعني عند ارتفاع الشمس لكن قبل أن تزول، قبل أن تصل إلى كبد السماء بشيء قليل، قبل الزوال، هذا قيام الشمس. 6 ركعات صار كم الجميع؟ 18 ركعة. 6 عند الانبساط، و6 عند الارتفاع، و6 عند القيام قبل الزوال، 18. بقيت ركعتان. قال: وركعتان عند الزوال. هنا ركعتان عند الزوال يعني بعد الزوال، بعد أن تزول الشمس يصلي ركعتين، ثم بعدها يصلي الجمعة. ولو أخر النافلة، عفوا، هنا عند الزوال يعني لما تزول الشمس، لما يحصل الزوال، وقت الزوال. فبالنسبة إلى وقت الزوال، طبعا ورد في بعض الروايات أنه كان يعني الإمام عليه السلام لما سئل عن ركعتي الزوال، يعني أين يصليهم أو متى يصليهم المصلي، قال: عندما تشك في الزوال. يعني الآن هل زالت الشمس او ما زالت؟ فاشك على حسب الظاهر زالت لكن لست بمتأكد، فاصلي ركعتين النافلة، لانني متى ما فرغت من النافلة اعلم انها زالت فاشرع في صلاة الجمعة لانه اعلم بدخول الوقت. لذلك يقول وركعتان عند الزوال حتى نتيقن بدخول الوقت، ولو أخر النافلة إلى بعد الزوال جاز، يجوز أن يؤخر إلى بعد الزوال. قال وأفضل من ذلك تقديمها، يعني قدمها قبل الزوال، لأنه ورد عن الإمام عليه السلام إذا زالت الشمس يوم الجمعة لم أبدأ إلا بالصلاة، يعني أبادر إلى الصلاة الواجبة إيه الجمعة مثلا أو الصلاة الواجبة في يوم الجمعة. فهنا في هذه الحالة إذا قدمها أفضل باعتبار أنه يجعله يصلي الفريضة في أول وقتها. وورد أيضا في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يخطب في الناس، أيضا هناك مسألة مرت علينا الظاهر في مسألة الخطبة، أن الخطبة هل هي قبل الزوال أو بعد الزوال، وبالنسبة ويجوز إيقاعها قبل الزوال حتى إذا فرغ زالت، هذا مر علينا، ومر علينا فيما سبق أنه كان النبي صلى الله عليه وآله يخطب في الناس فإذا زالت الشمس قال له جبريل عليه السلام يا محمد انزل فقد زالت الشمس، فينزل ويصلي. يقول وإن صلى بين الفريضتين 6 ركعات من النافلة جاز، يعني هذه 6 ركعات هي 6 ركعات الأولى التي لانبساط الشمس. قلنا أنه عند انبساط الشمس وانبساط شعاع الشمس يصلي 6 ركعات، ممكن أنه لا يصلي في هذا الوقت 6 ركعات، فإذا ارتفعت 45 درجة يصلي 6 ركعات، ثم عند قرب الزوال إذا قامت الشمس يصلي 6 ركعات، ثم يصلي ركعتين عند الزوال أو بعد الزوال أو قبل الزوال، ثم لما يصلي الجمعة مثلا أو الظهر بعد ذلك يصلي 6 ركعات تلك 6 ركعات الأولى. وإن صلى بين الفريضتين بين الظهر والعصر أو بين الجمعة والعصر 6 ركعات من النافلة وهي 6 الأولى كما قلنا جاز. وكما يذكر في اللمعة أنه بل أنه يعني دون ذلك أن يصلي هذه 20 ركعة يوم الجمعة كيف اتفق، يعني في أي وقت، المهم المجموع 20 ركعة مستحب. هذا يعني طبعا دون ذلك في الفضل. وطبعا بعض العلماء يذكر أنه هذه 4 ركعات النوافل الزائدة إنما هي عوض عن 2 الساقطتين، لأنه بالنسبة إلى الجمعة 2 ركعتين، 2 الباقيتين عوض عنهما 4 ركعات نوافل، لأن النوافل ضعف الفرائض، لأن الفرائض مر علينا فيما سبق أن الفرائض 17 ركعة، مجموعة الفرائض اليومية ركعات اليومية، والنوافل 34. الآن لما سقطت 2 عوض عنها 4 ركعات. يقول وأن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم، يستحب له أن يباكر يوم الجمعة، مثل ما تلاحظ في الحاشية المراد بالمباكرة أنه بعد الفجر يذهب إلى المسجد الأعظم الذي تقام فيه صلاة الجمعة ويجلس هناك ينتظر صلاة الجمعة. وطبعا ذكرت الروايات في هذا يعني فضل عظيم، ومن ضمن الروايات الواردة رواية مروية عن الإمام الباقر عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المساجد على كراس من نور، فيكتبون الناس على منازله، يعني يرتبون منازل الناس الأول والثاني على حسب مجيئهم إلى المسجد في ذلك اليوم حتى يخرج الإمام. فإذا خرج الإمام طووا صحفهم، يعني خلاص بعد ما يجي بعد الإمام هذا ما يحسب، ولا يهبطون في شيء من الأيام إلا يوم الجمعة. وأيضا في خبر ابن سنان عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، لمن أتى الجمعة، وإنكم لتسابقون إلى الجنة، أنتم تتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة. هذا طبعا موجود في الجواهر المجلد 11 صفحة 325، وهذا طبعا منقول هذا الروايات في الوسائل في أبواب صلاة الجمعة الباب 27. وهناك روايات كثيرة في هذا المضمون، يقول: بعد أن يحلق رأسه، بعد أن يحلق أول يحلق رأسه ثم يذهب إلى الماء ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه. فيعني على حسب الظاهر أنه الواحد يحلق رأسه كل أسبوع، يعني على هذا طبعا مستحب، وأن يأخذ من شاربه كل أسبوع، يعني حتى لا يكون الشارب خصوصا الشارب يكون متدلي على الشفتين، يعني بحيث أن الإنسان يأكل بشاربه ويشرب بشاربه، لا يمر طعام إلا يمر على الشارب، ولا يمر شراب إلا على الشارب. يقول: ويأخذ من شاربه وأن يكون على سكينة ووقار. طبعا بعض العلماء يقول أن السكينة والوقار هو شيء واحد، معنى سكينة ومعنى وقار نفس الشيء، وبعضهم يقول أن السكينة مثل ما تلاحظوا في الحاشية عن المسالك، السكينة في الأعضاء، يعني الإنسان يمشي بتمهل مو بسرعة وحركة يعني زائدة، لا، بتمهل وبتأودة، هذا السكينة. والوقار في النفس بمعنى أنه ما يكون يعني متلفت كذا بحيث أنه يبدو عليه الاضطراب، لا، يكون هادئ النفس مطمئن النفس. يقول: متطيبا، باعتبار أنه صلاة يعني بالنسبة إلى المتطيب يتضاعف ثوابها، لابسا أفضل ثيابه، طبعا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. يستحب للإنسان إذا أراد أن يقدم على الله سبحانه وتعالى، يقبل على صلاته، أن يلبس أفضل ثيابه. طبعا من ضمنه طبعا لبس الثياب هذا زينة بلا إشكال، وطبعا من ضمن الأشياء المستحبة استخدام السواك، أيضا أن يسرح لحيته مثلا، وأن يتعمم كما سيأتي، وأن يدعو أمام توجهه، يعني في أثناء التوجه يدعو بالأدعية، إما الأدعية الخاصة أو الأدعية العامة. يذكر صاحب الجواهر رحمه الله أنه من ضمن الأشياء المأثورة هو خبر أبي حمزة الشمالي، هذا اللهم من تهيأ وتعبأ، هذا يستحب الإنسان أن يذكره خاصة في أثناء التوجه يذكره، وإذا كان ما حصل فإنه يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، وأن يكون الخطيب طبعا قبل ذلك أيضا من الأشياء المستحبة أن لا يتلفت هنا وهناك وينظر في المارة، وأيضا يشغل نظره بالأرض ويشغل لسانه بذكر الله سبحانه، وأن يكون الخطيب يستحب أن يكون الخطيب بليغا. البليغ يعني الذي هو جمع الفصاحة والبلاغة، والفصاحة هي أنه يأتي بالكلام الخالي من تناثر الحروف ومن ضعف التركيب ومثلا من تعقيد اللفظي التعقيد المعنوي مثلا، وأيضا أن يكون بليغ يعني أن يأتي بما يناسب مقتضى الحال، يعني إذا كان الحال يستدعي موعظة يأتي بمواعظ تناسب الظروف في ذلك الزمان، لا أنه يتكلم في أشياء. الآن مثلا لما افترض يجي خطيب ويصعد على المنبر ويتكلم في النفس، هل أن النفس مجردة أو مين مجردة، والكلام النفسي ومثلا وحدة الوجود ووحدة الموجود وأقوال الفلاسفة في هذه المسألة مثلا، هذه أمور لا تناسب مقتضى الحال أنه يطرحها على الناس. يقول ومواظبا على الصلوات في أول أوقاتها، حتى طبعا أولا لأن الصلاة في أول الأوقات كما مر علينا فيما سبق ثوابها أعظم، كما ورد أنه الصلاة في أول الوقت بجزور وفي آخره بعصفور. والشيء الآخر أنه من أجل أن تؤثر الموعظة، إذا كان يأمر الناس مثلا بالأمور الحسنة الآداب الشرعية لابد أن يرى منه الناس تطبيق هذه الآداب حتى تقع موعظته الموقع الحسن المؤثر. لكن لا يخفى أنه لما يقول مواظبا على الصلوات في أول أوقاتها هنا ليس المراد في أول الوقت بمجرد الزوال مثلا، لا، فإنه يستحب للإمام، إمام الصلاة، إمام الجماعة، إمام الجمعة، أن يتأخر شيئا قليلا لاجتماع المصلين، لكن لا يؤخر ذلك إلى زوال فضيلة مثلا، لا، يؤخر شوي حتى كلما اجتمع المصلون وازدادوا كلما كان ثواب الصلاة أكثر ومدعاة قبولها أكثر أيضا. طبعا كلام عموما، يعني الخطبة طبعا ممكن أن يشرع فيها كلام في الصلاة لأنه قال مواظبا على الصلوات، صلاة الخطبة هذه خارجة، ويكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيرها، أنه يتكلم في أمور أخرى ليس من جوانب الخطبة. مثلا الآن من الأشياء له غير الخطبة قد يكون الخطيب يلاحظ أشياء مثلا في المكان أو غير ذلك، أنه يتكلم يقاطع الخطبة، هذا طبعا في خطبة الجمعة لا مكروه، مثلا يقول أنتوا يا جماعة اجلسوا كذا، أو مثلا يقول لداخل اللي برا يدخل مثلا، أو يقول أنه مثلا يدور باستكانات شاي وكذا يقول خلاص ما في شاي ولا في كذا، ولا عنده جيجار يطفيها على قول مثلا الشيخ الوائلي حفظه الله. يقول: وأن يكون مواظبا على الصلوات في ويكره له الكلام في أثناء الخطبة بغيره، ويستحب له أن يتعمم شاتيا كان أو قائضا في الشتاء أو في القيض في الصيف. يستحب للإمام في خطبة الجمعة أن يكون متعمما تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا دائما يستحب أن يكون محمدا. ويرتدي ببردة يمنية، يرتدي ببردة يمنية طبعا أيضا هذا للتأسي بالرسول صلى الله عليه وآله. يقول: وأن يكون معتمدا على شيء، يعني يعتمد طبعا لأنه يستحب له أو يجب عليه أن يكون واقف في أثناء الخطبتين، فهنا يعتمد على شيء، إما عكاز، عصا، سيف مثلا، وأن يسلم أولا، يعني أول ما يصعد يبدأ بالسلام قبل الخطبة. طبعا لما ورد في الروايات الكثيرة من فضل السلام وفضل البدء بالسلام، وأن يجلس أمام الخطبة، يعني قبل الخطبة يجلس الخطبة الأولى، أن يجلس أمام الخطبة يجلس شيئا قليلا ثم يقوم ويبادر في الخطبة. وإذا سبق الإمام إلى قراءة سورة، الآن من أيضا الأشياء التي هي مستحبة هو قراءة سورة الجمعة بعد الفاتحة الجمعة في الركعة الأولى، وبعد الفاتحة السورة التي ذكر فيها المنافقون في الثانية. فلو أنه سبق لسانه إلى سورة ثانية فليعدل إلى الجمعة، وكذا في الثانية إذا سبق يعدل إلى السورة التي ذكر فيها المنافقون، ما لم يتجاوز نصف السورة، إلا إذا تجاوز النصف يمضي فيها، إلا سورة الجحد قل يا أيها الكافرون، والتوحيد قل هو الله أحد، هذه بمجرد يبدأ فيها ولو بالبسملة فإنه يمضي فيها. وأما المشهور عند العلماء أنه في خصوص الجمعة حتى لو انتصفت السورة أو لو دخل في سورة الجحد أو التوحيد فإنه يعدل إلى سورة الجمعة والمنافقين. بل ورد علينا فيما سبق أنه لو أن شخص جاء الإمام مثلا أو المأموم مثلا، المأموم أو عفوا الذي يصلي يوم الجمعة، أيضا الذي يصلي يوم الجمعة يستحب له الإتيان بهاتين السورتين، فلو سبق لسانه إلى غيرهما ومضى وركع ثم انتفل طبعا سهوا، فإنه يستحب له أن يعدل بهذه الصلاة إلى النافلة ثم يأتي بالفريضة من جديد، ويأتي بسورة الجمعة والسورة التي ذكر فيها المنافق. قال: ويستحب الجهر بالظهر في يوم الجمعة، يعني في يوم الجمعة طبعا مو في صلاة الجمعة، في يوم الجمعة إذا كان يصلي ظهرا يستحب له أن يجهر بالقراءة الحمد وبالسورة، وهذا استثناء يوم الجمعة، وأن دائما صلوات الظهر تكون إخفاتية، وأما بالنسبة إلى صلاة العصر فتبقى إخفاتا. نعم، هي المفرد الكلام، لأنه يقول استحب الجهر بالظهر مفردا كان أو إماما. إيه لا شك، أما في الثالثة والرابعة لا إخفات. ومن يصلي ظهرا فالأفضل إيقاعها في المسجد الأعظم، لما ورد في فضل المسجد الأعظم من أن الصلاة فيه بمئة صلاة. ها؟ المسجد الأعظم هو المسجد طبعا، لا المسجد الأعظم يعني الذي تقام فيه الجمعة، لا أنه أكبر مسجد أو الذي يسمى المسجد الجامع. وبعض العلماء يقول لا، المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة. قال: وإذا لم يكن إمام الجمعة ممن يقتدى به، إذا كان غير متوفر فيه الشرائط ماذا يصنع؟ جاز أن يقدم المأموم صلاته على الإمام، يعني بيصير فسحة قبل أن، يعني في مجال أنه يصلي الشخص قبل إقامة صلاة الجمعة، ممكن هو يصلي يقدم الصلاة الواجبة صلاة الظهر باعتبار أن فيها مبادرة إلى الصلاة في أول أوقاتها، ثم بعد ذلك يصلي معهم ركعتين تقية استحبابا، ولو صلى طبعا التقية إذا كان مخالف، أما إذا كان مؤالف ممكن يصلي ركعتين قربة إلى الله تعالى، ولو صلى معه ركعتين. طبعا هنا على حسب الظاهر المراد به المخالف، لأن المؤالف عادة يعني فرض التقية فيه نادر جدا، ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد تسليم الإمام ظهرا كان أفضل. يعني الآن هو يصلي وياه ركعتين، لما هو الإمام يسلم هو يقوم ويأتي بالركعتين الباقية، فمن جهة أنه صلى الظهر صلى صلاة كاملة، ومن جهة ثانية أحرز فضيلة التقية وثواب الصلاة جماعة، وإن كان هو ما صلى جماعة لأنه ما نوى الجماعة، ولكن ورد في بعض الروايات أنه من صلى معهم كان كمن كان ثوابه أو كان كمن صلى مع إمام يقتدى به، يعني كان له من الثواب ثواب الجماعة، لو كان هذا الإمام تصح إمامته يكون له ثواب الجماعة. إيه نعم. يعني تأتي هو يصلي الجمعة ركعتين، اثنين وأربع، فتتابع وياه حتى هو بعدين بعد ركعتين بيسلم، أنت ماذا تصنع لما هو يسلم؟ تقوم وتأتي بالركعتين الباقيتين، لأن أنت عليك أربع ركعات، أنت تصلي الظهر. يقول: الفصل الثاني في صلاة العيدين والنظر فيها وفي سننها. النظر الأول في شروطها، وهي واجبة مع وجود الإمام عليه السلام، إذا وجد الإمام المعصوم فتكون صلاة العيد واجبة. قال: بالشروط المعتبرة في الجمعة. بالشروط المعتبرة في الجمعة يعني إذا كان البعد، مثلا إذا كان الشخص رجل لا امرأة، إذا كان حر موعد، إذا كان ليس شيخا هما، إذا كان مثلا ليس مريضا مرض يمنعه أو يسبب عليه الحرج، لكن لا كل شرط معتبر في الجمعة فإنه معتبر في العيدين، فإن هناك فروق بينهما. مثلا لا يشترط أن يكون طبعا مثل المسافة لا تشترط، لكن هذا في قوله مع وجود الإمام تشترط المسافة، في غير وجود الإمام لا تشترط. فرسخ مثلا، اي نعم. وتجب جماعة صلاة العيدين، إذا كان الإمام موجود لابد من صلاتها جماعة، في غيبة الإمام ممكن تصلي فرادى كما هو الحاصل، ولا يجوز التخلف إلا مع العذر، طبعا باعتبار أنها واجبة، فإذا كان واجب وجب الإتيان به، لا يجوز تركه إلا إذا كان هناك عذر يصور الترك، فيجوز حينئذ إذا كان هناك عذر أن يصلي منفردا مثلا في بيته ندبا استحبابا سقط الوجوب، ولو اختلت الشرائط بأن كان الإمام عليه السلام ليس بظاهر، وأيضا لم ينصب من يصلي العيد، أو امرأة مثلا أو عبد، سقط الوجوب واستحب الإتيان بها جماعة وفرادة. بعض العلماء مثل الصدوق رحمه الله وابن أبي عقيل ذهب إلى أنه لا بد من قلنا أن الصدوق رحمه الله ذهب إلى أن الصدوق وابن أبي عقيل ذهب إلى أنه في فرق أن الجماعة الجمع العيد لم تتوفر شرائطها مثل في حال غيبة الإمام، ذهب إلى أنه لا بد من صلاتها جماعة، طبعا استحبابا سقط الوجوب لكن تصلى جماعة. والمفيد عليها الرحمة ذهب إلى أنه لا بد من صلاتها فرادى ولا تصح جماعة، لأن هذه صلاة نافلة والصلاة النوافل لا تصلى جماعة إلا ما استثني، وهذه ليست من ما استثني. قلنا مع عدم وجود الإمام. بالنسبة قلنا إذا كان الإمام غير موجود ولو اختلف الشرط سقط الوجوب، الآن نريد أن نصليها مو واجب علينا يعني مستحبة، واستحب الإتيان بها، إذا كان بنصليها مستحبة هل نصليها جماعة أو نصليها فرادى؟ فابن أبي عقيل والصدوق ذهب إلى أنه لا بد من صلاتها استحبابا جماعة، والمفيد ذهب إلى أنه لا بد من صلاتها فرادى مع أنها مستحبة فرادى، لما قلنا أنه ليست مما استثني، هذه نافلة والنوافل لا تصلى إلا فرادى إلا ما استثني. وطبعا المشهور بين العلماء هذا الذي ذكره المحقق رحمه الله، أنه يجوز صلاة العيدين إذا لم تجب تصلى مستحب، مثل ما الآن حاصل تصلى جماعة وتصلى فرادى، وإذا صليت جماعة طبعا يسقط القراءة عن المأموم، الإمام يتحمل القراءة فقط ولا يتحمل القنوتات، القنوتات يأتي بها. نعم. ووقتها ما بين طلوع الشمس إلى الزوال، هذا من ضمن الفروق بين الجمعة وبين العيدين، العيد الجمعة من الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، هنا من طلوع الشمس إلى الزوال، ولو فاتت لم تقضى، ولو فاتت لم تقضى، طبعا هنا إذا كان فاتت لعذر، إذا فاتت لعذر مثل إنسان نام أو مثلا لم يثبت العيد إلا بعد الزوال، يعني قبل الزوال ما ثبت العيد داخل اليوم، ثبت بعد الزوال ففاتت لعذر، فهنا لا تقضى. وكيفيتها أن يكبر، الآن الكيفية ما هي كيفية صلاة العيدين؟ طبعا صلاة العيدين ركعتين، الركعة الأولى أن يكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ثم يكبر ويقنط ويأتي بذكر اللهم أهل الجود والجبروت وأهل الكبرياء والعظمة وأهل العفو والرحمة إلى آخره. ثم بعد أن ينتهي من القنوت يكبر مرة ثانية ويقنط، ثم يكبر ثالثة ورابعة وخمس مرات، خمس تكبيرات وخمس قنوتات. ثم يكبر الله أكبر تكبير الركوع مستحب، ويركع ثم يرفع من الركوع ثم يهوي إلى السجدتين، ثم بعد السجدتين يقوم ويأتي بالفاتحة والسورة، والأفضل أن تكون الغاشية. ثم يكبر ويقنط ويكبر ويقنط ويكبر أربع مرات، أربع تكبيرات وأربع قنوتات. نعم. ثم يكبر تكبير الركوع ويركع، ثم يقوم ويتشهد ويسلم. لذلك يقول: وكيفيتها أن يكبر للإحرام، ثم يقرأ الحمد، ثم يقرأ الحمد والسورة، والأفضل أن يقرأ الأعلى، ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر، على الأظهر في قبال من ذهب من العلماء إلى أن التكبير يكون قبل القراءة، وهو ابن أبي عقيل، عفوا ابن الجنيد، ابن الجنيد ذهب إلى أن التكبير في الأولى قبل القراءة، والتكبير في الثانية بعد القراءة. لذلك يقول: على الأظهر أنه يكون بعد القراءة، ويقنط بالمرسوم بالدعاء المأثور. طبعا هناك مجموعة من القنوتات الواردة في صلاة العيدين، وما في خصوصية إلى هذا اللهم أهل الكبرياء والعظمة، لأن من ضمن الروايات الواردة عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير في العيدين، إلى أن يقول بعدين القنوت، يقول: فكبر واحدة، إذا قمت إلى الصلاة فكبر واحدة، تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم أنت أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل القدرة والسلطان والعزة، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلواتك عليه وآله ذكرا ومزيدا، أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تصلي على ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين، وأن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم إني أسألك من خير ما سألك عبادك المرسلون، وأعوذ بك من شر ما عاذ بك عبادك المخلصون. الله أكبر، أول كل شيء وآخره، وبديع كل شيء ومعاده، ومصير كل شيء إليه ومرده، مدبر الأمور وباعث من في القبور، قابل الأعمال ومبدئ الخفيات، معلن السرائر. الله أكبر، عظيم الملكوت، شديد الجبروت، حي لا يموت، دائم لا يزول، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. الله أكبر، خشعت لك الأصوات وعانت لك الوجوه وحارت دونك الأبصار وكلت الألسن، إلى آخره. حديث طويل. هذا في كل القنوتات يستحب، وهذا موجود في الوسائل في المجلد الخامس صفحة 132. كيفية القنوت؟ إيه لابد، إيه طبعا لابد، كيفيته هكذا. هذا مسائل ثانية، يعني نسيان القنوت أو كذا، إيش ما في تعمد النسيان ما يصير، ترك يعني، هذا باطل، صلاة باطل. سيأتي في القنوت أنه واجب أو غير جائز أو غير واجب. يقول: ثم يكبر بعد القراءة على الأظهر، ويقنط بالمرسوم حتى يتم خمسا، يعني خمس تكبيرات وخمس قنوتات، ثم يكبر ويركع للركعة الأولى. فإذا سجد السجدتين للأولى قام للثانية بغير تكبير، يعني لما يقوم لا يكبر مثل ما فعل في الأولى، هذه تكبيرة الإحرام، فيقرأ الحمد والسورة. والأفضل أن يقرأ الغاشية ثم يكبر أربعا ويقنط بينها أربعا، أربع تكبيرات وأربع قنوتات، ثم يكبر خامسة للركوع مستحبة ويركع. فلذلك لما تلاحظون أنه في الرواية التي قرأناها يكبر 12 تكبيرة، لأنه واحدة تكبيرة الإحرام وخمس للركوع الأول، ثم تكبير الركوع المستحب صار سبعة، ثم يقوم للثانية ويكبر أربعة، ثم واحد للركوع صار خمسة، خمس وسبع 12. هذه خمس قراءات، هذه مو ناقلها من المسالك مثلا، لعله سهو يعني من خمس قنوتات اقيم خمس تكبيرات، اما مو بخمس قراءات، ما يصير خمس قراءات. ما أدري قصده الله العالم ده، بس العبارة مو صحيحة. طبعا بالنسبة إلى القنوت، بعضهم ذهب إلى أن القنوت ليس بواجب. طبعا القنوت، هذا القنوت بخصوصه مو واجب، يستحب له أن يقنط بالمرسوم، لكن لو قنط أي قنوت عادي صحيح. لكن نفس القنوت ونفس التكبير المشهور عند العلماء أنهم قالوا بوجوبهما، أن القنوت واجب وأن التكبيرات واجبة. وذهب المفيد رحمه الله إلى أن التكبيرات التسع مستحبة، التكبيرات التسع مستحبة، هذا ما ذهب إليه المفيد. والشيخ رحمه الله في كتابه الخلاف ذهب إلى أن القنوتات مستحبة. يعني عند الشيخ لو أنه كبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، جاء بمقدار الواجب. عند المفيد لا، نفس كما قلنا القنوتات، قلنا عند المفيد تكبيرات مستحبة لو ما جاء بها ستكون صحيحة. طبعا إذا ما جاء بالتكبيرات قنوت بعده بالسبع صافر. ها؟ في كتاب الخلاف يقول فيكون الزائد عن المعتاد تسعا، الزائد من التكبيرات في صلاة العيدين عن الصلوات الاعتيادية خمسا في الأولى وأربع، خمسا في الأولى وأربع في الثانية غير تكبيرة الإحرام، هذه مثل غيرهم من الصلوات، وتكبيرتي ركوعين، يعني التكبيرتين اللتين قبل الركوع مستحبتين. النظر الثاني في سننها، في سنن صلاة العيدين، قال وسنن هذه الصلاة الإصحار بها إلا بمكة. الإصحار يعني الذهاب للصحراء، يستحب الذهاب للصحراء إلا بمكة، فإنه يستحب في مكة أن إقامة صلاة العيدين في نفس المسجد الحرام، لأن المسجد الحرام الناس تأتي إليه فلا يخرج عنه إلى غيره. والسجود على الأرض، يستحب للإنسان أن يسجد على الأرض، يعني يباشر الأرض، لا يجعل مصلى مثلا. طبعا ما في مانع أنه يجعل الأرض، يجعل على التربة على الأرض، يجعل التربة على التربة من الأرض أحسن. بس باقي الأماكن يعني لما يجي يسجد يضع يعني يكون على الأرض. وأن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا، يعني هذه طبعا في كل الصلوات الفرائض والمستحبة فيعلن عنها بالصلاة. طبعا سواء مر علينا إما أن نقول الصلاة 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 أو الصلاة 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 أو الصلاة 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 أو الصلاة الصلاة الصلاة، يعني ممكن نجعلها منصوبة مرفوعة مشاكل بينها. وكلها لها وجوه نحوية وصحيحة. وكل الصلوات كما قلنا لا يؤذن لها إلا بصلاة الصلاة الصلاة إلا اليومية، فإن ذاك الأذان المخصوص هذا لليومية فقط، ولا يجوز أن الإنسان يأتي به لغير اليومية لأن هذا يكون تشريع. يقول فإنه لا أذان لغير الخمس، لا أذان معروف لغير الخمس الصلوات اليومية، مو الخمس من المصلين كما في الحاشية، وإن إذا كان من المصلين صار الخمس من المصليات، لأن الخمس للنساء طبعا. يقول وأن يخرج الإمام حافيا، يعني لا يلبس حذاء، ماشيا على سكينة ووقار أيضا كما قلنا في الصلاة، ذاكرا الله سبحانه. هذا في الصلاة طبعا، إلا أنه بعد طلوع الشمس نعيد هذا، ذاكرا الله سبحانه كما قلنا بالنسبة إلى الإنسان يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى ويشغل نظره بالأرض ولا ينظر في وجوه الناس ويتلفت إلى الناس، هذا من الأشياء المستحبة طبعا كلها تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله. وأن الإمام حافي أيضا، وأن طبعا الإمام الرضا عليه السلام لما خرج في زمان المأموم خرج حافيا. وأن يطعم، مو تشكيل يطعم، يطعم يعني يطعم ناس، هو يطعم، طعم يطعم مثل علم يعلم، يعني يأكل هو قبل خروجه في السفر. بعض العلماء يقولون يأكل مثل الشهيد رحمه الله، يأكل تمرا أو حلوى أو سكرا. وبالنسبة إلى الوارث في الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كان يأكل تميرات قبل خروجه، فالوارد هو استحباب التمر بخصوصه، وإن كان بعض العلماء استفاد أنه يعني ما له خصوصية تمر، يعني كما يقولون بتنقيح المنام، ما له خصوصية، كل شيء حالي. وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به، يستحب له إذا كان هو حاج بعد أن يرجع وقد ضحى يأكل من أضحيته، طبعا لأنه بالنسبة إلى الفطر هو لما يخرج إلى الصلاة يكون هناك معنى للأكل، لأن هذا إعلان أكله، إعلان عن إفطاره. وأما في عيد الأضحى ما له ميزة الأكل قبل الذهاب، وإنما الميزة بعده لأن يكون فيه إعلان عن أضحيته. وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات، وأن يكبر في الفطر عقيب أربع صلوات، يعني في صلاة في الفطر طبعا أول صلاة هي صلاة المغرب ليلة العيد، ثم صلاة الفجر، ثم صلاة صلاة المغرب، ثم صلاة العشاء، هذه سنتين، ثم صلاة الفجر، ثم صلاة العيد. هذه بعد أن يؤديها يستحب له تكبير خاص. ورد في بعض الروايات أن هذا هو معنى قوله جل وعلا: واذكروا الله في أيام معدودة. اذكروا الله بهذا الذكر. ومن ذلك صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، قال: التكبير في أيام التشريق. أيام التشريق هو يوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. التكبير في أيام التشريق صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الفجر من يوم الثالث، اليوم الثالث من أيام التشريق. وفي الأمصار 10 صلوات، هذا في الأضحى، يعني يكون هناك عدد 15، لأن كل يوم 5 صلوات، 3 أيام 15. في الأيام الأمصار الذين هم لم يحجوا، هذا في ميناء، الذين لم يحجوا 10 صلوات. أيضا في رواية ثانية عن زرارة، طبعا صحيحة زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام التكبير في أيام التشريق في دبر الصلوات، قال: التكبير بمنى في دبر 15 صلاة، وفي سائر الأمصار في دبر 10 صلوات، وأول التكبير في دبر صلاة الظهر يوم النحر، تقول فيه الله أكبر الله أكبر تكبيرتين، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. طبعا يقول في الأمصار الأخر، يقول: والحمد لله على ما أولانا. وفي بالنسبة للحاج يقول: الحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. طبعا في رواية أخرى قوله جل وعلا، طبعا صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات، قال: هي أيام التشريق، كانوا إذا قاموا بمنى بعد النحر تفاخروا. الناس يتفاخرون، خلاص أدوا الحج، فقال الرجل منهم: كان أبي يفعل كذا وكذا، فقال الله عز وجل: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، يعني بهذه التكبيرات، فذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. قال: والتكبير الله أكبر الله أكبر، تلاحظوا الله أكبر مرتين، سيأتي لها فائدة، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. لذلك يقول: وأن يكبر في الفطر عقيب 4 صلوات، أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد، وفي الأضحى عقيب 15 صلاة، هذا لمن كان بمنى، وهي الأيام الثلاثة أيام التشريق، أولها الظهر يوم النحر لمن كان بمنى كما رأينا في الرواية. وفي الأمصار الذين هم لا يحجون ليسوا بمنى عقيب عشر صلوات، أيضا أولها الظهر. يقول: الله أكبر الله أكبر، وفي الثالثة تردد. رأينا الروايات الله أكبر الله أكبر سنتين، يقول وفي الثالثة فيه تردد. وجهاء التردد الأصل هذا طبعا عدم وجوب الثالثة أو عدم استحباب الثالثة، الأصل براءة. وخلو أكثر النصوص عنها، ووجه الاستحباب وجوده في بعض نسخ خبر النقاش في التهذيب. ومن وجوده في خبر في بعض نسخ خبر النقاش في التهذيب. أنه ورد يعني أنه يكبر ثلاث مرات. ومن التسامح في السنن هذا شيء مستحب، فما في مانع أنه إذا ورد الرواية أنه فيه ثلاث يأتي بثلاث. يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، والحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا، ويزيد في الأضحى ورزقنا من بهيمة الأنعام. لأن بمناسبة الموضوع أنه بعد أضحية، فلاحظت الروايات أيضا نص عليها. هذه بالنسبة إلى المستحبات. بالنسبة إلى المكروهات الواردة، الخروج بالسلاح كما تلاحظون عن المدارك، لأن هذا ينافي الخضوع والاستكانة. الإنسان بسلاح هو ذاهب للصلاة لا للحرب. وأيضا لقول أمير المؤمنين عليه السلام، نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يخرج بالسلاح في العيدين إلا أن يكون عدو ظاهر يخشى من هذا العدو، بعد هذه حاجة تصبح. وأن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها، يكره أن يصلي نوافل قبل الصلاة، قبل أن يذهب إلى صلاة العيد يصلي نوافل، أو بعد أن يصلي العيد أيضا يكره له أن يصلي النوافل إلى الزوال، لأن نوافل فائدة. إذا كان فائدة ممكن يأجلها إلى يعني وقت آخر تحاشيا عن الكره. يقول أن يتنفل قبل الصلاة أو بعدها إلا بمسجد النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، يعني إذا كان هو بالمدينة ممكن أنه يصلي ركعتين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله، فإنه كان قبل أن يذهب إلى العيد يصلي، يذهب إلى المسجد ويصلي ركعتين ثم يخرج، فتأسيا بالنبي هكذا نصنع، فإنه يصلي ركعتين قبل خروجه. يعني طبعا انه يعود الضمير على حسب الظاهر على النبي، الا بمسجد النبي فان النبي يصلي ركعتين قبل خروجه، او نقول فانه يعني فان الخارج لصلاة العيدين نعم يصلي ركعتين قبل خروجه، يصلي ركعتين يعني في المسجد النبوي ثم يخرج الى الصلاة. ممكن تأسيا استحبابا قرب إلى الله تعالى. وورد في رواية مروية عن سلمان الفارسي رحمه الله قال، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، من صلى أربع ركعات يوم الفطر بعد صلاة الإمام، بعد أن يصلي الإمام هو يصلي أربع ركعات، يقرأ في أولهن سبح اسم ربك الأعلى، وكأنما قرأ جميع الكتب، كل كتاب أنزله الله، وفي الركعة الثانية والشمس وضحاها، فله من الثواب ما طلعت عليه الشمس، وفي الثالثة والضحى. طبعا أيضا الثالثة يعني يسلم ثم يقوم ويأتي بركعتين أخرين منفصلتين، يقرأ الحمد والضحى، فله من الثواب كمن أشبع جميع المساكين ودهنهم يعني طيبهم ونظفهم وفي الرابعة قل هو الله أحد 30 مرة غفر الله له ذنوب 50 سنة مستقبلة و50 سنة مستدبرة. قال الصدوق رحمه الله عقيب هذا، لأنه وارد أنه يكره للإنسان أن يصلي عقيب صلاة العيد، شلون هنا يقرأ؟ قال من صلى 4 ركعات يوم الفطر بعد صلاة المغرب. قال الصدوق هذا لمن كان إمامه مخالفا وهو ما صلى العيد حقيقة، وإنما صلى معه تقية، ثم يصلي هذه 4 ركعات للعيد، يعني 2 للعيد والتنتين الأخرين للخطبة، لأن الخطبتين أيضا بمثابة 2. يقول قال فأما من كان إمامه موافقا لمذهبه وإن لم يكن مفروض الطاعة، هذا الإمام يعني، وإن لم يكن الإمام المعصوم لم يكن له أن يصلي بعد ذلك حتى تزول، لم يكن له يعني يكره له. ويقول الحر العاملي يحتمل العموم وتخصيص هذا السلام آخر نحن في غنى عنه، يعني من أراده فليراجع. ثم 5 مسائل هذه إن شاء الله يأتي الكلام عليها، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. حياكم الله.